الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات وما بعدها ما كان في يوم الأحزاب في غزوة الخندق، كيف أن المؤمنين زلزلوا زلزالا شديدا، حدث لهم اضطراب في قلوبهم وحدث لهم اضطراب وخوف شديد وحركوا حركة شديدة، زلزلوا زلزالا شديدا، فاضطروا إلى عمل الخندق وحصروا وراء هذا الخندق. أمامهم الكفار من المشرق ومن المغرب، وراءهم اليهود، فحدث في النفوس خوف ورعب شديد جدا. منهم من وصل خوفه إلى بدنه ولم يجاوز، ومنهم من وصل خوفه إلى قلبه فإذا به يقول كلاما فيه الكفر، كمعتب بن قشير وغيره الذين قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يعدنا كنوز قيصر وكسرى ونحن لا يخاف أحدنا أن يذهب إلى الخلاء أو أن يذهب إلى البراز. كان فضل الله عز وجل على المؤمنين عظيما، نصرهم الله سبحانه تبارك وتعالى نصرا عظيما، نصرا ما كانوا يتوقعونه. المسلمون لا يقدرون على قتال هذا العدد الكبير من الكفار، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يرسل الرياح جند من جند الله سبحانه، وينزل الملائكة جند من جند الله سبحانه، والله لا يحتاج إلى ذلك سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن يري المؤمنين أسباب أمره. نزلنا جنودا من السماء، أرسلنا رياحا، وكان بقدرتنا أن نمنع الكفار أصلا من المجيء إليكم، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى له حكمة أن يبتلي المؤمنين. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فالله له حكمة أن يقاتل المؤمنون الكفار، أن يحدث لهم الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى لابد من الصبر، إذا أصيب المسلم بمصيبة يصبر ويتصبر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وينتظر الفرج من الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك جعل الله سبحانه هذا بلاء للمؤمنين، وجعلها محنة ثم منحة من الله بأن نصرهم وفضلهم سبحانه وتبارك وتعالى. انتهى أمر الأحزاب بهذه الرياح الشديدة التي هادت عليهم ولم يقدروا معها على نصب خيام، بل قوضت خيامهم، لم يقدروا معها على إيقاد النار فأطفأت نيرانهم، لم يقدروا معها على عمل طعام أكفأت قدورهم، لم يقدروا معها على إمساك خيولهم وإمساك ركابهم فإذا بها تضطرب وتميد وتتحرك، لم يجدوا إلا أن يركبوا ويفروا، وعلى رأسهم قائدهم أبو سفيان يركب جمله وينسى أن يفك قيد يده، فما يفكه إلا وهو راكب فوقه، ويقول إني راجع، ويقولون النجاء النجاء الهرب الهرب، فيهربون بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. يرجع المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويضعون أسلحتهم، فإذا بجبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثناياه النقع، أي على أسنانه الأمامية الغبار، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وضعتم سلاحكم؟ والله ما وضعت الملائكة أسلحتها. ثم يأمره أن يتوجه إلى بني قريظة ويحاصرهم، ويتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ويحاصر بني قريظة 20 ليلة حتى ينزلوا، حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. فحكم فيهم بحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأولادهم ونساؤهم وأن تؤخذ أموالهم، فحكم فيهم بذلك، فقتل أهل قريظة أو بنو قريظة في هذا اليوم، قتل ما بين 600 إلى 700 من هؤلاء، وكانوا في غاية العناد حتى إن سيدهم لا يقتل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هو حيي بن أخطب، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتله، يقول والله ما لمت نفسي على عداوتك، ما لمت نفسي على عداوتك، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. كعب ابن أسد يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ويدعو اليهود لخصم من خصال 3 منها إن أسلموا فإنكم تعلمون أنه رسول عليه الصلاة والسلام، فيرفضون ذلك، فإذا به يرفض معه، هو الذي يقول هو هذا رسول عليه الصلاة والسلام وأنتم تعلمون ذلك أنه رسول، أسلموا تحصنوا دماءكم، فيرفض اليهود وهو مثلهم أيضا فيقتل الجميع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء، فقتل الكبار فقط من المقاتلة، وقتلت امرأة واحدة فقط من بني قريظة، نهى عن قتل النساء، ولكن قتلت امرأة نسائهم واسمها بنانة امرأة الحكم القرظي، وهذه المرأة كانت قتلت رجلا من المسلمين، طرحت عليه رحى من فوق الحصن فقتلته، والمسلم اسمه خلاد ابن سويد، قتلته عمدا وعدوانا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لكونها قتلت مسلمة، رمت عليه حجرا عظيما فقتلته، فأمر بقتلها صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل من النساء غيرها. ثم استحيوا النساء والذرية الأطفال والنساء ولم يقتلوا هؤلاء، يعني استبقوهم على الحياة. ثابت ابن قيس بن شماس لو نذكره كان يلقب بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل من الأنصار، رجل الفاضل، اللي لما أنزل الله عز وجل سورة الحجرات وفيها نهي المؤمنين عن رفع الأصوات على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الرجل كان جهوري الصوت، صوته جهير عالي، فظن أن الآية نزلت فيه وإن هو اللي حبط عمله، فحبس نفسه في بيته وظل يبكي ويقول أنا صوتي أعلى من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى في أنا نزلت هذه الآية. افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل حبس نفسه في البيت إن يظن أن هذه الآية نزلت فيه أنه حبط عمله، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من أهلها، وكان بعد ذلك لا يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا همسا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل كان خطيبا بارعا، وكان عادة العرب أنهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم وفودا معهم الشعراء ومعهم الخطباء، وعادة العرب المباراة أن الواحد منهم عنده نوع من التحدي، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إحنا هنخطب ونشوف إحنا أخطب ولا أنت أخطب، إحنا هنقول شعر ونشوف أنت، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معهم في ذلك ولا يرد عليهم في ذلك، ولكن كان يأمر من معه، يأمر قيس فيقول قم لثابت بن قيس بن شماس، قم فتكلم، يقوم يتكلم فيبهرهم لخطبته رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الشعراء كحسان أو غيره قم لهم فيقوم فيغلبهم بما يقول، أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان له أن يدخل في مثل هذا أبدا عليه الصلاة والسلام. الغرض أن ثابت ابن قيس بن شماس هذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستشفى في رجل من اليهود، إن فلان عمل لي جميل في الجاهلية وأنا مش عايز يقتل هذا اليهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب خطره بذلك، خطره بذلك ماشي ولا يقتل هذا الإنسان. فالرجل اللي هو قيس أو ثابت بن قيس بن شماس استوهب منهم راحل اسمه عبد الرحمن ابن الزبير، وأسلم هذا الرجل، كان كم صبيا هذا أسلم، لكن الرجل الكبير أو منهم رفاعة ابن سرنوء القرظي وهب النبي صلى الله عليه وسلم لأم المنذر سلمة بنت قيس، ووهب لقيس ابن ثابت رجلا آخر قالوا لا يذكر الإمام مالك، أتى ثابت بن قيس بن شماس إلى ابن باطة، هذا يهودي ابن باطة، وكانت له عنده يد، وقال قد استوهبتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن باطة راح سمع هذا الكلام فرح أنه أعتق ومش هيقتل. فقال ليدك التي لك عندي. قال اليهودي ذلك يفعل الكريم بالكريم، يعني أنا عملت فيه جميل في يوم من الأيام وأنت عملت فيه، بدأ فعل الكرماء فعلا رد الجميل بالجميل. فسأله يا ترى إيه اللي كان عامله هذا الرجل معه؟ كان في الجاهلية أسر ثابت ابن قيس بن شماس الذي أسره كان هذا الرجل وكاد يقتله، ثم من عليه جز ناصيته وتركه على الحياة فلم يقتله. فكان له جميل عليه في يوم من الأيام أنه كان سيقتل وهذا تركه، فلذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن زي ما تركني في الجاهلية أنا الآن أمن عليه بذلك، فتركه فعلا له النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن الرجل اليهودي يقول لثابت كيف يعيش رجل لا ولد له ولا أهل؟ كيف يعني أنت منيت علي ماشي، لكن عيالي وزوجتي هؤلاء مأسورين عندكم وحيبقوا عبيد، إزاي أنا أعيش وهم مش موجودين؟ فذهب ثابت بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم يستشفى إن اديله عياله واديله زوجته. فالرجل طمع أكثر من ذلك، فقال له كيف يعيش رجل لا مال له؟ يبقى أن أنت يعني ستني على الحياة ماشي، طب عيالي؟ عياله أسلموا، إنما هو لم يسلم الرجل، عياله أسلموا بعد ذلك. رجل اسمه الزبير ابن باط، طبعا الزبير هذا يهودي لكن الزبير هذا مسلم، هذا الزبير وابنه له عبد الرحمن بن الزبير ابن باط. فهذا اليهودي طلب مالا أيضا، ففعلا كلم له ثابت بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه ماله، فأعطاه ماله. يبقى هو صار على الحياة، أولاده معاه، زوجته معاه، أخذ ماله. بعد ذلك يقول ما فعل ابن أبي الحقيق الذي كان وجهه أو كأن وجهه مرآة صينية، يعني اليهود زميله اسمه ابن أبي الحقيق عمل إيه؟ فقال قتله. قال فما فعل المجلسان، يعني الناس الكبار بتوع بني قريظة، يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة، قال قتلوا. قال فما فعلت الفئتان، قال قتلتا. قال برئت ذمتك ولن أصب فيها دلوا أبدا فألحقي به. إن دول ماتوا، كل اليهود دول ماتوا، أنا كمان معهم، عايز أموت مثلهم. فأبى أن يقتله ثابت بن قيس بن شماس، برضه فاكر له الجميل إن هو ما قتلوش في الجاهلية، فأبى أن يقتله، فقام غيره من المسلمين فقتله. يعني كل اللي أنت عايزه ده أخذته، وأنت عارف أنه نبي حق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مش عايز تسلم، وعايز تلحق بهؤلاء، روح وراهم إلى النار، لعنة الله على الظالمين، فقتل كما قتل الباقون. قسم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة، فأسهم للفارس 3 أسهم وللرجل أو سهما واحدا. كان هذا الفتح فتح من غزوة الأحزاب وفتح بني قريظة في آخر ذي القعدة من سنة 5 وأول ذي الحجة من السنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تم أمر بني قريظة وقتلوا، استجاب الله عز وجل لدعوة سعد بن معاذ رضي الله عنه، فاكرين كان دعا ربه إذا أبقيت شيئا من قتال قريش أبقني له، أبقني له، خلاص ما فيش قتال مع قريش بعد ذلك، يبقى يقبضني في هذا السهم الذي جاء في يدي. فالله عز وجل فجر الدم بعد ما الجرح كانت قفل تماما، فاضل منه شيء بسيط، انفجر الجرح ومات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان له منزلة عظيمة جدا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منزلته أنه اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه تبارك وتعالى، يعني هذا العرش مخلوق خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى، فكأن أهل السماء اهتزوا طربا لمجيئه إليه، قدوم سعد بن معاذ إلى السماء إلى جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى، اهتزوا طربا لمجيء سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. استشهد في يوم الخندق. شوفوا هذه الغزوة، 10,000 من الكفار جايين و 3,000 من المسلمين، وبعض من الكفار يقوموا ينطوا الخندق للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه، ويحصل شيء من القتال، وأكثر القتال كان مراشقات بالسهام، يرموا بعض بالسهام، 10,000 بيرموا على 3,000 و 3,000 بيردوا. كم قتل في هذه الغزوة؟ ذكروا من المسلمين 6 اللي قتل من المسلمين 6، عدد قليل جدا استشهد من المسلمين، منهم سعد بن معاذ، أبو عمرو من بني عبد الأشهل، وأنس بن أوس بن عتيق، وعبد الله بن سهل، والطفيل بن نعمان، وسلمة بن غنمة، وكعب بن زيد. هؤلاء المجموعة من المسلمين اللي قتلوا في هذه الغزوة. يعني حرب بين 10,000 وبين 3,000 يكون هذا هو العدد بس من القتلى، هنا نعرف فضل الله سبحانه تبارك وتعالى على المؤمنين. يا ترى لو حصل التحام كان هيبقى قد ايه القتال اللي بذلك، وكم يكون القتلى من المسلمين ومن غيرهم. الكفار فروا، ألقي في قلوبهم الرعب. يا ترى كم واحد قتلوا بحيث ألقي في قلوب هؤلاء الرعب؟ كم من الكفار؟ قالوا أيضا عدد قليل من الكفار، 3 فقط. يبقى هنا الرعب مش بسبب القتلى، الرعب بسبب ما ألقاه الله عز وجل في قلوبهم من الخوف وما جاءهم من الرياح، عشان يعرف المسلمين أنهم ما عملوش حاجة. قتلتوا كم واحد من الكفار؟ 10,000 واحد، مش أنتوا اللي خوفتوهم، أنتوا قتلتوا منهم 3، اتقتل منكم الضعف 6 من المسلمين، يبقى انتم ما عملتوش حاجه. النصر من عند الله وحده لا شريك له. بعد هذه الغزوه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الان نغزوهم ولا يغزوننا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تأتي ولم تجرؤ قريش أن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا بعدها، فكان المسلمين هم الذين يتوجهون إلى هنالك في الطرق، يذهبون في مغازي في سرايا لقرب مكة، قريب من هذه الأماكن. لكن قريش تجي تاني ما جاتش ولا مرة بعد ذلك، إلا ما كان بقى في يوم الحديبية وحدث الصلح، وجاءوا بعد ذلك مش مقاتلين، ده انفتح بقى بين المسلمين وبينهم، بقت زيارات، يأتون يسمعون من المسلمين ويذهب المسلمون فيسمعونهم، لغاية ما فتح الله عز وجل مكة بعد ذلك بفضله وبكرمه سبحانه وتبارك وتعالى. في يوم الخندق جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فقام فصلى الظهر فأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام المغرب فصلاه، ثم أمره فأقام العشاء فصلاها، وذلك قبل أن ينزل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يبقى لغاية سنة 5، لغاية ذي القعدة من سنة آخر سنة 5، كان أمر صلاة الخوف ما نزلش، أمر الآيات في صلاة الخوف اللي أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى منهم لم تصلي فليصلوا معك. يبقى هنا صلاة الخوف بكيفيتها حتى هذا الحين ما كانتش موجودة. فحصل إيه؟ الكفار شغلوا المسلمين، شغلهم الخوف وشغلهم الكفار، ومحاولة الكفار الوسب للدخول على المسلمين والصد من هنا والصد من هنا، شغلهم عن كم صلاة؟ 4 صلوات، ضاعت الظهر والعصر والمغرب، لغاية ما دخل وقت العشاء وما صلوش هذه الصلوات. فجاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى غربت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فعرفنا في هذا اليوم أن الصلاة الوسطى التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فكان بعد المغرب ذلك، قاله صلى الله عليه وسلم، فأمر المؤذن له بلالا رضي الله عنه فأقام أو أذن، ثم أقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بعد المغرب، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، وكان وقت العشاء دخل فصلى العشاء صلى الله عليه وسلم، فكأنه صلى صلوات اليوم كلها ما عدا الفجر، كلها صليت بعد صلاة المغرب. ثم منع من ذلك بعدها، منع من ذلك، ممنوع أن الصلاة تتأخر عن وقتها. هنا أنزل الله عز وجل أمر صلاة الخوف وأمر صلاة المسايفة في وقت المسايفة والانشغال بالقتال، صلي على حالك وأنت فيه. يبقى هنا إن خفتم فرجالا أو ركبانا، وأنت مترجل على رجليك بتقاتل بالسيف أو أنت راكب فوق الخيل بتاعك بتقاتل، صلي على حالك الذي أنت فيه. وجدت ماء توضأت، لم تجد ماء تيممت، انشغلت عن هذا وذاك، لا تضيع وقت الصلاة وصلي بحسب ما يتيسر لك. فصار إنه ممنوع تأخير الصلاة عن وقتها إلا ما يكون من الجمع بين صلاتي نهاريتين، صلاة الظهر والعصر، وصلاتين ليليتين المغرب والعشاء يجوز. الجمع الظهر والعصر مع الانشغال، المغرب والعشاء كذلك مع الانشغال بالقتال. أما إن إخراج صلاة نهارية لغاية ما يجي الليل هذا غير جائز، صلاة ليلية لغاية ما يجي الفجر غير جائز، الفجر لغاية ما يطلع الشمس غير جائز، وكل صلاة تصلى على الوقت الذي حده الله عز وجل لها. فعرفنا إنه في هذا لغاية سنة 5 كان يجوز أن تؤخر الصلاة، يؤخرها للانشغال بحب وغيرها، فيخرج صلاة النهار إلى الليل والعكس. لكن بعد ذلك أنزل الله عز وجل يمنع من ذلك فأمر بالصلاة، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين له كيف يصلي إذا كان في جيشه صلوات الله وسلامه عليه، وهي صلاة الحرب. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ذكروا أن الله سبحانه تبارك وتعالى أرسل الملائكة على هؤلاء، ولم تقاتل الملائكة، لم تقاتل الملائكة في هذا اليوم غير ما حدث في يوم بدر. في يوم بدر نزلت الملائكة وقوت المسلمين وقاتلت مع المسلمين. فكان في يوم بدر المسلم البعض منهم يرفع السيف عشان ينزل على الكافر يلاقي رقبته طارت، راس الكافر طارت أمامه، هو ما ضربش ولا غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن الملائكة هي التي صنعت ذلك. يرفع صوته ليضرب يلاقي وش الكافر خضر ازرق وشه، ملك من الملائكة ضربه على وجهه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكة تقاتل، هذا في يوم بدر. أما في يوم الأحزاب نزلت الملائكة تكثر المسلمين وتلقي الرعب في قلوب الكفار كما ذكرنا من أفعالهم بالأمس، فقالوا بعث الله تعالى الملائكة على الكفار فقلعت الأوتاد الخيام بتاعتهم، قطعت الحبال طارت الخيام، قال وقطعت أطناب الفساتين وأطفأت النيران وأكفأت القدور وجالت الخيل بعضها في بعض، وأرسل الله عز وجل عليهم الرعب، وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسكر حتى كان سيد كل خباء يقول يا بني فلان هلما إلي. الكفار اسمعوا التكبير افتكروا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم، ولكن كانت الملائكة. فإذا اجتمع القوم إلى سيدهم من الكفار يقول أن جاء اهرب اهربوا، فيهرب الجميع هربوا لما بعث الله سبحانه تبارك وتعالى على قلوبهم الرعب. وكان الله بما تعملون بصيرا، الله بصير بعباده ورؤوف بعباده سبحانه. عامل المؤمن القوي الإيمان فنصره وكان معه، وأظهر الإنسان المنافق حتى يحذر المؤمنون من مثله، وهزم الكفار وكان الله قويا عزيزا. نسأل الله عز وجل أن يمكن الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.